أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. مصادر التشريع ومدارك الأحكام. لا ريب ولا إشكال في أن أهم مصدر للتشريع وللحكم إنما هو الكتاب الكريم والسنة الشريفة، اتفق المسلمون بأجمعهم على ذلك، فلا إشكال في هذين المصدرين. وإنما الخلاف في مصادر أخرى، فقد أضاف الإمامية إليهما الإجماع والعقل، كما أضاف غير الإمامية إليهما القياس الاستحسان بمطلق الظن. قال بعضهم مطلق الظن بالحكم كافين، حينئذ وقد ورد النهي والمنع البات عن أهل البيت فالرجوع إلى هذه الثلاثة: القياس، الاستحسان، الظن المطلق. هذا هو مثل. والبحث عن هذه المصادر، أي مصادر التشريع، إنما هو مذكور في الكتب المختصة وفي العلوم المختصة في الأصول. يبحثون عن هذه المصادر، حجيتها، خصوصياتها، وليس المقام ذكر ذلك. وإنما الكلام في كيفية الاستنباط من هذه المصادر، فإن العلماء إنما يستنبطون من هذه المصادر أو المصدرين المهمين الكتاب والسنة القواعد والقوانين والأحكام، يستنبطون منها بالطرق المعروفة: ظواهر الألفاظ، دلالات النصوص، وغير ذلك مما تقدم ذكره في علم الأصول. يستنبطون منها القواعد، يستنبطون منها القوانين العامة، ويستنبطون منها الأحكام الجزئية، ويطبقونها على المصادق. فتطبيق لتلك القواعد، لتلك القوانين، وذلك الحكم الذي استنبطوه، وإنما يطبقونه على المورد الذي يحتاجون إليها. المهم فيها هو القواعد. إنما ذكروا القواعد، اهتم الإمامية بالقواعد هذه اهتماما بليغا، حيث أفردوا للقواعد بحثا مستقلا، وصنفوا فيها كتبا متعددة، مؤلفات كثيرة ألفوها في القواعد، منها كتاب الشهيد الأول القواعد والفوائد، الشهيد الثاني تمهيد القواعد، وعوائد الأيام للمولى النراقي. والمتأخرون أيضا أبدعوا في ذلك، منهم السيد البجنوردي في كتابه القواعد الفقهية، وغير ذلك، قدس الله أسرارهم أجمعين. فحينئذ اهتمام بليغ، وهم مختلفون في عدد هذه القواعد بين مقل ومكثر. أفرد السيد الوالد رسالة خاصة ذكر فيها أكثر من 100 قاعدة، استخرجها من الجواهر وغير الجواهر، وذكر كثيرا منها في كتابه مهذب الأحكام، وذكر الشرح والتحقيق بالنسبة إليها. هذه هي القواعد والفوائد. وتمتاز القواعد بمميزات كثيرة، أهمها أن عباراتها عبارات بليغة فصيحة موجزة، تنبع عمن؟ عن معدن العلم والعصمة، الذين هم أبناء من نطق، من هو من نطق، من كان أفصح من نطق بالضاد. فحينئذ هذه مميزة أخرى، لفظ موجز فصيح بليغ يدخل تحته عنوان ومصادق كثيرة. هذا هو الميزة الأولى. الميزة الثانية للقواعد أنها كليات تنطبق على مصادق كثيرة، ويدخل تحتها أفراد عديدة. الميزة الثالثة سهولة حفظها ودراستها. الميزة الرابعة إنها تشتمل على معان دقيقة. الميزة الخامسة إن معرفتها تسهل الوصول إلى الحكم الشرعي، بل إن فقاهة كل مجتهد إنما تظهر في كيفية تطبيقها وسهولة إرجاع الفروع إلى الأصول والقواعد، حتى قال الأصوليون إن الأعلم من الفقهاء هو الذي يتمكن من رد الفروع إلى الأصول وتطبيق القواعد عليها بدقة. الأعلم ليس كثرة العلم وغير ذلك، إذ ربما العامي يكون حافظا للمسائل الشرعية أكثر من النفس المجتهد، إلا أنه الاستنباط هو الذي يميز المجتهد عن غيره. والأعلم في هذه العملية، عملية الاستنباط، هو هذا رد الأصول فروع إلى الأصول وكيفية تطبيق القواعد عليها بدقة، وغير ذلك من المميزات التي ذكروها في كتبهم. والكلام في مصادر التشريع ومدارك الأحكام ليس في المقام، وإنما ذكروا ذلك في علم الأصول مفصلا. إنما المهم الذي نريد أن نبحث عنه في المقام هو ما يتعلق بالعرف والعادة، إذ أنهم يعتن جمعا من الفقهاء يعتبرون العرف من المصادر ويعتمدون عليها عليه في الفقه كثيرا، لا سيما في تشخيص الموضوعات التي لم يرد فيها نص شرعي معين. فكلامنا ينصب حول هذا. جعلوا العادة، جعلوا العرف والعادة من مصادر التشريع، نحن نكتفي بهما في تشخيص الموضوعات وتعيين مداليل الألفاظ، بل هم ذهبوا إلى أبعد من ذلك، جعلوا العرف والعادة من مصادر التشريع. اختلف العلماء في العرف، في الاعتماد على العرف، فمنهم من ذهب إلى إمكان الاعتماد عليه في تعيين الحكم، واعتبروه من مصادره حينئذ، مصادر الأحكام الشرعية والتشريع العرف. بينما ذهب آخرون إلى أن الاعتماد عليه ينحصر في تشخيص موضوعات الأحكام وتحديد مداليل الألفاظ. وأما في عصرنا الحاضر فقد اعتبر علماء الاقتصاد العرف هو الأساس في قوانينهم، إذا سيأتي إن شاء الله عندما يبحثون في أي مفردة من المفردات إنما يرجعون إلى العرف. أسسوا العرف هم بأنفسهم ويعتمدون على العرف في تعيين الأحكام في قوانينهم. ولتوضيح الأمر يستدعي البحث فيه من جوانب عديدة. الجانب الأول المعنى اللغوي في تحديد معنى العرف. الأول المعنى اللغوي، العرف بضم العين. ذكر العلماء علماء اللغة له معنيان ومصاديق كثيرة في الكتب اللغوية، فقيل إنه تارة يأتي بمعنى التتابع، ومنه عرف الفرس وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه، ويقال جاء القطى عرفا عرفا، أي بعضها خلف بعض. وأخرى يأتي بمعنى المعرفة والعرفان، يقال عرف فلان فلانا عرفانا ومعرفة، وهذا أمر معروف. ومن هذا الباب العرف وهي الرائحة الطيبة لأن النفس تسكن إليها، والعريف هو القيم بأمر قوم قد عرف عليهم لأنه عرف بذلك. هذه هي مصادر معنان للعرف وبعض المصادق لكل واحد من المعنيين. والمعرفة والعرفان إدراك للشيء بتفكر وتدبر لأثره. لما نقول عرف الشيء معناه عن تفكر وتدبر لأثر ذلك الشيء. ولذا كان العرف معرفة أخص من العلم، وهو أخص من العلم، ويضاده الإنكار. يقال فلان يعرف الله ولا يقال يعلم الله. لماذا؟ لأنه إنما أدرك وجوده تبارك وتعالى بتفكر وتدبر لأثره. أما العلم ليس يحصل لنا العلم بالله تبارك وتعالى، فلا بد عن هذا الطريق. وكذلك يقال بالنسبة إلى الله الله يعلم، ولا يقال الله يعرف، لأن الله عرف إلى عرفان يحتاج إلى تدبر ويحتاج إلى تفكر، وهو منزه عنهما. فيعرف الله بالنسبة إلى المخلوق ولا يقول يعلم الله، ويعلم الله بالنسبة إلى الخالق ولا يقال يعرف الله، لأن العرفان يحتاج إلى تفكر تدبر للأثر، وهو منزه عن التفكر والتدبر. والصحيح أنها هل هنا هذا اللفظ مشترك بين هذين المعنيين، أي معنى التتابع ومعنى هذا الذي ذكروه؟ الصحيح أن أصل المادة، أي مادة ع عين راء فاء، تأتي بمعنى الاطلاع على الشيء والعلم بخصوصياته وآثاره. فتكون المعرفة تمييز الشيء عما سواه وعلم بخصوصياته، فتكون من هذا من هذه الجهة أخص من العلم. فكل معرفة علم، وليس كل علم معرفة. وجميع ما ذكر يرجع إلى هذا الأصل. الأصل هو الاطلاع على الشيء والعلم بخصوصياته وأثاره. فيكون من مصادق هذه المادة الاعتراف، وهو إظهار المعرفة، وهو يقرب من الإقرار. لما نقول اعترف معنى أقر. ومعارف الأرض والأعراف التي وردت هذه الكلمة في سورة الأعراف، وهي الأمكنة التي تميزت عن سواها، والمعروف الذي يعرف ويطلع عليه ويتميز عما سواه، مقابل المنكر المجهول من جهة الآثار. هذا هو العرف بهذا المعنى. أصل المادة إنما هكذا، وجميع هذه من مصادق ذلك. والعرف هو ما يبدو ويعلو ويعرف في مقابل النكر. فكلا المعنيين معنيين يرجعان إلى أصل واحد، فلا يكون في البين إشراك ولا حقيقة ومجاز. والحاصل إن العرف هو الظاهر البادي المعروف الذي يتلقاه العقول السليمة بالقبول، وإليه يشير قوله تبارك وتعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أي تقبل من الناس ما يسهل التناول منهم والميسور عليهم من خلائقهم دون تكلف ومشقة. نظير قوله تبارك وتعالى يسألونك ماذا ينفقون، قال قل العفو، أي ما يسهل عليهم إنفاقه، وأمرهم بما هو المعروف المألوف الذي تتلقاه العقول السليمة بالقبول. هذا معنى العرف لغة. أما المعنى الاصطلاحي فقد ذكروا له تعاريف عديدة لا يخلو أكثرها من نقاش. التعريف الأول ما ذكره الكاتب المعروف مصطفى الزرقاء في كتابه المدخل الفقهي، أنه عادة جمهور قوم في قول أو عمل. العرف هو عادة جمهور قوم في قول أو عمل. والمستفاد من هذا التعريف أن العرف لا يتحقق في أمر إلا إذا كان مضطردا بين الناس في المكان الجاري فيه، وأن يكون معظم أهل هذا العرف يرعاه ويجري على وفقه، فيشترط في العرف هذين الأمرين: أن يكون معروفا مضطردا بين الناس وحتى يصير عادة في المكان الجاري قوم أي في مكان معين، وأن يكون معظم أهل هذا العرف يرعاه ويجري على وفقه. وبعبارة أخرى، يشترط في تكوين العرف عند هذا الشخص اعتبار مشترك بين الجمهور، وإلا خرج عن العرف وصار تصرفا فرديا، فلا بد أن يكون اعتبارا عند الجميع. ومن أجل هذا يسمى العرف عادة أو تعاملا، وعلى هذا الأساس وضعوا القاعدة المعروفة: إنما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت. فقالوا العرف إنما تصير عادة إذا اضطردت وغلبت. فهذا هو تعريف هذا الرجل، وسيأتي إن شاء الله النقاش في هذا. التعريف الثاني ما ذكره الجرجاني في كتابه المعروف التعريفات، وهذا التعريف قديم وعليه معظم الأصوليين، وسيأتي إن شاء الله بيانه.